أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن التصرف في العين أي في الثمن المعين مسقط للخيار في بيع الخيار، ونقلنا عن الأردبيلي والسبزواري رحمهما الله الاعتراض في خصوص المورد، يعني احنا قلنا انه مسقط هنا من باب اطلاق ما دل على اسقاط التصرف للخيار، وهي الاخبار الواردة في بيع الحيوان كصحيحة علي بن رآب اذا احدث المشتري فيما اشترى حدثان فذلك رضا منه فلا شرط، وما اعترض بما حاصله أن التصرف هنا ليس بمسقط للخيار باعتبار وجهين، أولهما بناء هذا البيع على التصرف في الثمن، فإن البائع يبيع لحاجته إليه وللتصرف فيه، فلو بني على أن التصرف يسقط الخيار للغى تشريع اشتراط الخيار في مثل هذا البيع المبني على التصرف. ثانيهما موثق إسحاق بن عمار المتقدم، مورده حاجة البائع إلى التصرف، لأنه قال رجل احتاج إلى بيع داره، يعني لماذا؟ ليأخذ ثمنها وينتفع به، احتاج إلى ثمنها. ثم نقلنا الاعتراض عليهما من قبل السيد بحر العلوم، أولا بأن ما تدعيان من عدم إسقاط التصرف الخيار هنا مخالف للأصحاب، ثانيا من أن ما ذكرتما من الوجهين لا ينافي ما نريد، لأن ما ذكرتما مرتبط بالتصرف قبل الرد، البيع مبني على التصرف قبل الرد، مورد الموثق حاجة البائع إلى التصرف قبل الرد، خذه اصنع ما شئت ثم رده إذا شئت. وأما ما نقول إنه يسقط الخيار ويلزم العقد فهو التصرف بعد الرد، لماذا؟ لأن المسقط للخيار هو التصرف في زمان ثبوت الخيار، فإن سقوط الخيار فرع ثبوته، ولا خيار قبل الرد ولا خيار إلا بعد الرد، فلا مسقط إلا بعد الرد. ثم اعترض ثالثا بالناقد بما لو جعل الخيار في مدة منفصلة كيوم بعد سنة، بأن يجعل اليوم زمانا للرد والخيار، يعني للشرط والمشروط، إن رددت الثمن في أول يوم من السنة الثانية بعد العقد فلي الخيار في ذاك اليوم. يقول هذا لا يكون فيه اقتضاء ثبوت الخيار أصلا، فلا يقال فيه ما قيل في غيره من جواز الإسقاط ولو قبل الرد بزعم وجود المقتضي وهو العقد وكونه مالكا للرد هو بيده فيكون كأنه مالك للخيار. وهنا ماذا تقول؟ هذا لا يقال هنا، لأن العقد وإن كان موجودا إلا أنه ليس له الآن الرد. الرد الآن لا معنى له، الشرط الرد في يوم بعد سنة لا في تمام السنة إن ردت فلي الخيار، فلست مالكا للرد الآن، إذن فلست مالكا للخيار. حتى مقتضي بهذا المعنى غير موجود لو سلمنا أن المقتضي يمكن أن يؤثر، وإلا فنحن في الجواب الثاني رددنا وقلنا لابد من فعلية كون الزمان زمان الخيار. هذا خلاصة كلامه رحمه الله. وأما صاحب الجواهر فاعترض على ما ذكر، قال تقول لا خيار إلا بعد الرد، فيرد عليك ثلاثة إيرادات. الأول على كل حال الذي يراد من الإيرادات الثلاثة نتيجة واحدة، وهي إثبات أن الخيار يكون موجودا أيضا قبل الرد من زمان العقد. أما الاعتراض الأول فحصله أن جعل مبدأ الخيار الرد يؤدي إلى جهالة زمان الخيار، لأنه لا يدرى ولا أحد يدري حتى البائع نفسه متى يرد، ولا يدري إذا كان يرد أو لا يرد، هل يرد بعد شهر بعد شهرين بعد خمسة، فيؤدي إلى الترديد في مبدأ زمان الخيار. هل هو بعد شهر فله الخيار 11 شهرا، أو بعد شهرين أو 5 أشهر فله الخيار في باقي المدة؟ مدة الخيار تصير مجهولة، فيصير الشرط مجهولا، اشترطت الخيار المجهول، هذا شرط مجهول، ويصير البيع المشتمل على مثل هذا الشرط مجهولا وغرريا، يشمله عموم النهي عن بيع الغرر. وإذا كنت أتبنى رواية النهي عن الغرر عام من البيع وغيره، أو أتعدى من رواية النهي عن بيع الغرر إلى كل غرر بوجه من وجوه التعدي، فلا أحتاج أن أقول مثلا ها فيصير البيع غرريا، يمكن أن أقول إن الشرط ما دام مجهولا فهو غرري، وكل غرر منهي عنه، فيصير الشرط منهيا عنه يعني غير مشروع وفاسدا، فيؤدي إلى فساد العقد بناء على الملازمة بين فساد الشرط وفساد العقد. واضح كيف؟ ولعل صاحب الجواهر من القائلين بها كما ربما يظهر لي من بعض كلمات المتقدمة. هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بالمتفاهم عرفا من جعل مثل هذه المدة وأخذ رد الثمن قيدا للخيار فيها. عندما يقال أبيعك داري بألف على أني عليكم السلام على أني إذا جئتك بثمنها إلى سنتين فأنا أحق بها، يقول العرف يفهم من مثل هذا أن الخيار موجود في مجموع المدة، لي الخيار في السنة كلها، وبناء عليه لابد أن ألتزم بأن رد الثمن ليس قيدا في أصل الخيار، إذ لو كان قيدا فيه ما كان موجودا في تمام المدة. إذن رد الثمن قيد في الفسخ، فيرجع الكلام إلى النحو الثاني من أنحاء أخذ رد الثمن قيدا في الخيار الذي قلنا فيه إن أصل الخيار ثابت في تمام المدة المضروبة، لكن الفاسخ أعمال الفاسخ مثلا مشروط ومقيد برد الثمن. فيدعي رحمه الله أن المتفاهم عرفا منه مثل هذا الاشتراط، اشتراط الخيار في مدة مقيدا برد الثمن، هو النحو الثاني من أنحاء أخذ رد الثمن قيدا في هذا الشرط. فما قبل الرد أيضا زمان للخيار، وعلى كلامك التصرف الواقع في زمان الخيار مسقط لا، فالتصرف الواقع قبل الرد مسقط لا. الوجه الثالث من وجوه اعتراضه على السيد رحمهما الله أن شيخ الطائفة أعلى الله مقامه له مذهب كررناه مرارا، هو نادر ولعله لم يقل به غيره، خلاصته أن العقد المشتمل على الخيار لا يؤثر ملكا من حينه، ويتوقف الملك فيه على انقضاء زمان الخيار. ففي بيع الحيوان مثلا لا يحصل ملك إلا بعد الأيام الثلاثة، في المجلس لا ملك بهذا البيع حتى يتفرقا، وكذلك في الشرط لا ملك إلا بعد انقضاء المدة المضروبة للخيار. هذا القول رد عليه الأصحاب، خالفوه وردوا عليه بالدليل، وبعض من رد عليه تمسك في الرد بأخبار مسألتنا بيع الخيار، هذه رواية إسحاق بن عمار، والأخرى رواية معاوية بن ميسر عن أبي الجارود. بهذا البيان مثلا في رواية إسحاق بن عمار سئل الإمام عليه السلام عن غلة كانت في الدار، قلنا يعني زرع، لمن تكون الغلة؟ أخذها المشتري، لمن تكون؟ قال له: أرأيت لو كانت احترقت من مال من تكون؟ ومن ماله، لأن الدار دارة والغلة غلته. فيدل على أنه مالك للدار، يعني للمبيع من حين العقد، انتقل أثر هذا العقد من حينه. يبقى أن ننقح هذه الجهة فقط، هذا الزمان من حين العقد زمان الخيار أو لا، حتى يصح الرد على الشيخ. لأن الشيخ ماذا يقول؟ في زمان الخيار لا يؤثر العقد، لابد أن ينقض الخيار. حتى ترد عليه لابد أن تقول ماذا؟ هذه الرواية تدل على أن الزمان من حين العقد زمان الخيار، أو المفروض فيها أن الزمان زمان الخيار، وتدل على أن المبيع انتقل إلى المشتري، أثر العقد في هذا الزمان، إذن تأثير العقد لا يتوقف على انقضاء زمان الخيار. خب دلالته على تأثير العقد واضح، قال الغلة له تبعا للأصل، واضح. تمسكهم بها في وجه الشيخ لا يتم إلا إذا كانوا يستفيدون منها أن زمان ما قبل الرد من حين العقد كله زمان الخيار، إذ لو لم يكونوا يستفيدون هذا المعنى ما صلحت الرواية للرد على الشيخ، لأنه إذا كان هذا الزمان من قبل الرد ليس زمان الخيار، تقولون دلت الرواية على الملك في زمان ليس زمان الخيار، والشيخ لا ينكر هذا، يقول في الزمان الذي ليس زمان الخيار ما عندي مشكلة، أقول في زمان الخيار لا يؤثر العقد ويتوقف على انقضائه، واضح الكلام؟ فتمسكهم بها في وجه الشيخ يدل على أنهم يفهمون منها أن زمان الخيار من حين العقد لا من حين الرد، واضح البيان؟ هذه ثلاثة مناقشات لصاحب الجواهر كلها تصب في خدمة إثبات أن زمان الخيار موجود متحقق من قبل الرد، وبالتالي فالتصرف قبل الرد على ما قال السيد سيكون تصرفا حين ثبوت الخيار، وسيكون مسقطا لأنه اعترف أن التصرف في زمان الخيار مسقط له، ولكن ناقش في الصغرى وأن هذا ليس بزمان للخيار. هذه خلاصة مناقشة صاحب الجواهر. وأما المصنف فقال في هذه الثلاثة نظر فيما استظهره الأردبيلي وفيما ناقش فيه أو رد به عليه السيد وفيما اعترض به على السيد صاحب الجواهر. أما ما ذكره الأردبيلي فهو كان ذكر أن التصرف هنا يعني في بيع الخيار ليس بمسقط، فكأنه يدعي تخصيص أدلة إسقاط الخيار بالتصرف. نحن قلنا أدلة أن التصرف مسقط الواردة في بيع الحيوان فيها إطلاق، ولو من جهة التعليل ذلك رضا منه فلا شرط فيعم، والأصحاب تمسكوا بها في غير موردها، يعني أيضا فهموا العموم، واضح كيف؟ هذا العموم الشامل لموارد خيار الشرط عموما ولخصوص هذا أيضا بيع الخيار، كأنه يدعي تخصيصه، يقول كل تصرف في زمان الخيار أو في فرض ثبوت الخيار فهو مسقط لا من قبل ذي الخيار، فهو مسقط لا إلا التصرف في مورد بيع الخيار، أو على الأقل إلا تصرف البائع في الثمن المقبوض في بيع الخيار. لماذا؟ لوجهين، لأن هذا البيع مبني على التصرف، فلو منعنا منه للغى جعل الخيار تشيع الخيار ولدلالة الموثقة لأن موردها هو هذا، كأنه هكذا. ومحصل مناقشة المصنف معه أنه لا تخصيص، وإن كان من مورد خرج يعني لم يكن التصرف فيه مسقطا فذلك بالتخصص لا بالتخصيص. ومن الآن أقول لك إذا كان هكذا سياق الكلام إذن مصنف سيصل إلى نتيجة أنه هنا كما تقول التصرف مثلا غير مسقط، لكن لا من جهة تخصيص الدليل، من جهة أن موضوع إسقاط التصرف للخيار في خصوصية غير موجودة هنا، فالموضوع هنا منتفن يعني من جهة التخصص. فكل ما أتكلفه من أن أقول ذاك مرجع كلامي إلى التخصيص وهذا مرجع كلامي إلى أنه بالتخصص، لأنه النتيجة بحسب النتيجة هو موافق، هو يقبل أن التصرف هنا ليس بمسقط، وإذا كان يقبل فأين خلافك معه؟ واضح؟ لأن هناك من اعترض أيضا على المصنف بأن هذا الذي تقول وليس جوابا على الأردبيلي، وأنت مؤيد له لأنك معترف بجواز التصرف وأنه لا ينافي الخيار، لا يسقط الخيار. الآن يتبين إن شاء الله. على الأقل افهم مني أن الأردبيلي يقول دليل إسقاط التصرف للخيار مخصص في المورد، هنا التصرف غير مسقط. أما المصنف فقال إن الأدلة دلت على أن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه مسقط لخياره، وهي أدلة بيع الحيوان وخياره المتقدمة التي نقول بعدم اختصاصها بالمورد، بل حكمها منسحب على غير مورد النص باتفاق الأصحاب وعمل الأصحاب. قلت هي أيضا ممكن أن تدل من جهة عموم التعليل، على كل حال عمل الأصحاب يمكن أن يكون منشأه هذا أيضا. الآن لا يهمني، هي تدل على العموم فهم فهموا هذا، هي قاصرة هم عملوا فيجبر ذلك. النتيجة الآن أننا نتعدى، الأصحاب متعدون بالاستناد إلى هذه الرواية، تمسكوا بها في غير المورد. واضح كيف؟ فهي عامة، هذا شيء. وما من دليل مخصص، ما في دليل واحد يقول التصرف ليس بمسقط في هذا المورد، فلا تخصيص. وأما ما تقول من الوجهين بحيث يمكن أن يتوهم أن التخصيص بهما أو بأحدهما فليسا مخصصين. لماذا؟ أما قولك وكلاهما تقريبا جواب واحد، ولكن من الأول يعلم الثاني. أما قولك إن هذا البيع مبني على جواز التصرف، فلو جعل التصرف هذا البيع المشترط فيه الخيار مبني على جواز التصرف، فلو جعل التصرف مسقطا للخيار للغى تشريع مثل هذا البيع بمثل هذا الشرط بهذا الخيار. فنقول إن بناء البيع على جواز التصرف هنا ليس من باب أن التصرف ليس بمسقط ليكون استثناء وتخصيصا، بل من باب أن الغالب في هذه الموارد كون الثمن كلية. ونحن نتكلم عن الإسقاط فيما لو كان الثمن عينا خارجية، التصرف في هذه يسقط. أما إذا كان الثمن كلية فإنه يجوز أن يتصرف في الفرد المقبوض من الكلي ولو من باب بنائه على أنه إذا أردت أن أرد فردا آخر، لأن رد الثمن الكلي لا يتعين برد المقبوض. واضح؟ لأن الثمن أساسا لا يتعين في المقبوض بل هو فرد طبق عليه، فلا يتعين رد هذا المقبوض. وإطلاق الشرط فيه قلنا محمول على الغالب، من رد البدل أو الرد الأعم من البدل، خصوص البدل أو الأعم. إذن في الكل التصرف فيما قبض من ثمان أصله بل وبقاؤه واستمراره لا ينافي إمكان الرد، وذلك لإمكان الرد في فرد آخر غير المتصرف فيه. هذا المعنى يمنع عن كون التصرف دليل الإسقاط، لأن المناط في إسقاط التصرف أن يكون دالا على الرضا، فذلك الرضا من فلا شرط. وإذا كان الرد المشروط لا ينحصر بالمتصرف فيه فلا يكون دليلا على الرضا، لجواز أنه ليس راضيا بالعقد ومع ذلك تصرف لأنه يريد أن يرد فردا آخر. واضح كيف؟ هذا المعنى أيضا نقول هو مورد الموثق المتقدم، هذا المقدار حصل به الجواب. إذن على هذا الكلام فلا تخصيص في دليل إسقاط التصرف للخيار، لأن موضوعه التصرف بالثمن المعين لا في الثمن الكلي. في الكل أستطيع أن أتصرف في جميع أفراده في العالم إلا واحدا أرده يصدق علي أنه الثمن، واضح؟ لأن الكل يتحقق بأي فرد ويصدق معه أنني رددت حققت الشرط، فلا تصرف في الكل يمنع. إذن موضوعه العين الشخصية، التصرف العين الشخصية، هذا مسقط أو لا؟ بالدليل المذكور لم تثبت خلافه ليكون تخصيصا، وإنما كان المورد من باب التصرف في الثمن الكلي وهو موضوع آخر خارج تخصصا. واضح كيف؟ عين هذا الكلام نقوله في الرواية، نقول إن موردها هو هذا المعنى، إما ندعي أنها ظاهرة في أن الثمن كلي. بس كيف ندعي هذا في الرواية؟ نعم ما هكذا، خب إذا حملنا على الغالب يمكن أن يقال لك حينئذ هذا عين فرض إطلاق الرواية ودعوى انصراف إطلاقها إلى الغالب، ها؟ مع أنه هو ماذا قال؟ هو مورد الموثق أو منصرف إطلاقه، فنريد أن نأتي بوجه آخر نبين فيه أنه يكون مورد الموثق. هل هناك في الموثق ما يدل على كلية الثمن؟ قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك. ما قال بأي شيء، لو كان معين مثلا بكتاب بدابة بكذا بكذا كان يقول، عندما ما قال يعني بالأثمان المتعارفة بالدراهم والدنانير. خب إذا تم هذا وحتى الدراهم والدنانير فيها كلي وفيها جزئي، لابد أن تتمسك بالغلبة فيها لتحمل على الكلي، مع أنه لا يتم لأنه ليس بصدد بيان ماهية الثمن، لا يرتبط بماهية الثمن شيء مما يفترض أنه يسأل عنه، يريد أن يسأل عن هذا الشرط، هذا النحو مما نسميه بيع الخيار، ينفذ مشروع أو لا. واضح؟ سكان بكتاب بدرهم بدينار ببطاطة أو باذنجانة أو غير ذلك، ليس في مقام بيان ماهية الثمن حتى ينفع التمسك بإطلاقه. ما أدري على كل حال ماذا كان في ذهن المصنف عندما افترض إمكان أن يكون هو مورده، يعني بدعوى الظهور فيه من غير جهة صرف الإطلاق إليه بحكم الغلبة. نعم، أنا بحكم الغلبة أقول هذا كغيره يكون. العادة في بيع الدار بثمن كلي من هذه الدراهم والدنانير من النقد يعني. وربما الآن يجيئني وجه لتوجيه كلامه، ربما من جهة قوله رجل مسلم احتاج. أمس من يذكر منكم قلت ما معنى احتاج إلى بيع داره؟ لا أنه مصاب بحق فإذا باع تهدأ، لا ربط لهذا بذاك. احتاج يعني إلى ثمنية، واضح؟ فإذا احتجت إلى الثمن ماذا تصنع؟ ولا تتصرف، نعم، لكن لا تبيع بالبطاطا والباذنجان والكتاب والدابة، تبيع بالدرهم والدينار. ولا يهمني هذا أو ذاك، قل لي الدرهم، أريد المالية، أريد القيمة. احتاج هكذا يفهم. تعلم من كلمة احتاج يقول هو مورد الموثق، تكون ظاهرة في أن المقام مقام شراء أو بيع بالثمن الكلي، أو على الأقل إذا قيل هي مطلقة ليس فيها ما يدل على خصوص الكلي فتصلح للكلي وللمعين، فنقول ولو بحكم العادة والغلبة هذا الإطلاق منصرف إلى خصوص الكلي. واضح الآن؟ هذا بل ولنا أن نقول، هذا بل ترقى مما من قولنا إن محل الكلام في الثمن الكلي والتصرف الكلي لا ينافي إن كان الرد، فلا يدل على الرضا ولا يسقط الخيار ويخرجه بالتخصص. بل يمكن أن نقول حتى لو كان الثمن جزئيا لا يكون التصرف مسقطا للخيار، ولا يكون تخصيصا في أدلة إسقاط التصرف لا. لماذا؟ لأن من الواضح عندما نقول إن التصرف في العين الجزئية مسقط لخيار المتصرف، ذلك عندما لا يكون تواطؤ بينهما واتفاق من الأول وتباني على أن لك التصرف ويبقى الخيار. واضح؟ أما إذا كان تباني، نحن من أول الأمر عندما تبايعنا قلت لك بالصراحة مثلا على أني سأتصرف بالثمن أيما تصرف، ها؟ ومع ذلك إن رددته متصرفا فيه في مدة سنة يكون لي الخيار في داري، أنا أحق بداري. إذا نصصت على هذا وأنت قبلت، صرحنا بهذا الشرط، لا يكون تصرف مسقط. إسقاطه أسقطته بالشرط بالتباني بيني وبينك، واضح كيف؟ وفإن إسقاطه ليس علة تامة لا يقبل التغيير، ليس أمرا تكوينيا على نحو العلة التامة لا يقبل التغيير. الشارع قال بهذا الدليل في فرض العقد الخالي من مثل هذا الشرط أن لي أن أتصرف، إذا تصرفت أحدثت حدثا فذلك رضا. وإذا كنت من قبل قلت لا سأتصرف ومع ذلك سيكون لي الخيار إذا رددت، إذا تصرفي ليس رضا ومن حقي أن أتصرف وأرد. واضح؟ إذا التباني عليك التصريح به في العقد يخرجه عن مورد عموم إسقاط التصرف الخيار، لأن مورده ما لم يتبانيا فيه على جواز التصرف. ونحن الآن نقول هنا وهناك تبان ولو بحكم الحاجة المفروضة، هناك تبان تواطؤ بينهما، جاءه قال له أيها الجار العزيز والأخ المؤمن الحبيب جئتك قاصدا إليك في حاجة، أحتاج إلى بيع داري، أحتاج إلى ثمنها للتصرف، ولدي مريض أريد أن أزوجه، ما أدري ماذا، أي حاجة. فقلت أبيعك إياها إن عجزت تكون إليك أحب إلي، لكن على أن تشترط لي إن قدرت وأتيتك بالثمن تكون لي، تردها علي. هذا ماذا يقول؟ أريد أن أتصرف، واضح؟ ومع ذلك إذا جئتك بالثمن ولو بعد التصرف أرد عليك. وذاك ماذا يقول؟ أهلا وسهلا، يجيبه إلى ذلك، يتبايعان. هذا المفروض جاء السائل يسأل الإمام عن هذا التبايع بهذا الشرط، يصح أو لا؟ قال له شرطه. فإذا تواطأ وتبانيا على أنه يتصرف ومع ذلك يرد، وأن تصرفه لا ينافي الرد. وصورة التواطؤ موضوع غير الموضوع الذي هو مورد الحكم بكون التصرف على الإطلاق مسقطا للخيار. ما هو ذاك الموضوع؟ ما لم يتواطأ. هذا أيضا حتى في العين الشخصية حينئذ، تفت حتى في العين الشخصية. هذا خلاصة مناقشة الأردبيلي رحمه الله. وأما السيد بحر العلوم فماذا قلت؟ قلت التصرف قبل الرد ليس بمسقط. أقول في نقاش في جواب عليه، هناك صغرى وكبرى. أما الصغرى فهو يدعيها ويقول الظاهر أنه لا إشكال فيها، وهي أنه يجوز للبائع في فرض كلامنا في محل الكلام أن يفسخ، أن يرد أو أن يسقط خياره باللفظ قبل الرد. قبل الرد بعد العقد يجيء يقول أسقطت خيار باللفظ، يقول الظاهر أنه لا إشكال في هذا بينهم، يسقط الخيار باللفظ قبل الرد. وأما الكبرى فأقول هي عبارة عن أنه كل ما جاز فيه إسقاط الخيار باللفظ جاز فيه إسقاطه بالفعل، لأن الفعل يقوم مقام اللفظ. ضم هذه إلى تلك، ماذا يخرج معك؟ قبل الرد يجوز له الإسقاط بالفعل، لأنه جاز له الإسقاط بالقول. هذه نتيجة كلية، تعالوا نطبقها. قبل الرد له الإسقاط بالفعل، قبل الرد له الإسقاط بالفعل. التصرف بحسب المستفاد من النص والفتوى هو مسقط فعلي. ألم تقل الروايات إذا أحدث حدثان، إذا كذا إذا كذا، فلا شرط. إذن التصرف مسقط فعلي. ألم يفتي العلماء على هذا في الحيوان وغيره من البيوع والشروط والخيارات؟ إذن ظاهر النص والفتوى، مستفاد من النص والفتوى أن التصرف مسقط فعلي. هذه النتيجة الكلية، أن المسقط الفعلي أن الخيار يجوز إسقاطه بالمسقط الفعلي قبل الرد، نطبقه على التصرف، نقول التصرف مسقط فعلي فيجوز إسقاط الخيار به قبل الرد. إذن التصرف قبل الرد مسقط بالفعل، واضح؟ سكبرى الملازم كل ما صح فيه الإسقاط بالقول، صح بالفعل ربما يكون أمرها سهلا، واضح؟ لكن صغرى أن الظاهر أنه لا إشكال فيما بينهم، أنه يجوز له في فرضنا في محل كلامنا هذا الذي نتنازع في بيع الخيار قبل الرد أن التصرف مسقط للخيار أو لا، يجوز بلا إشكال عندهم أسقاطه باللفظ، هذا عهدته على المصنف، واضح؟ إشكال الآخر على السيد بحر العلوم، تقول المسقط هو التصرف بعد الرد، لماذا؟ لأن المسقط للخيار هو التصرف في زمان ثبوته ولا ثبوت له إلا بعد الرد، يقول لك هذا مبني على الوجه الأول من وجوه أخذ الرد قيدا، الذي قلنا إنه قيد لأصل الخيار ولا خيار قبل الرد، هذا مبني على الأول، ونحن نتكلم عن بيع الخيار المتعارف بين الناس الموجود في الخارج، ولا دليل على أنه واقع بينهم بالنحو الأول حصر، فلعله بالنحو الثاني، بل قلنا من سابق ظاهر عبارة غير واحد من العلماء أنه بالنحو الثاني، وأن الخيار موجود في تمام المدة، وإنما الفاسخ مقيد برد الثمن، واضح؟ إذن أولا أجيبك فأقول كلامك مبني على النحو الأول، ونحن ربما نقول ونرجح النحو الثاني للأول، وعلى الثاني ينعكس الأمر عليك، لأن الثاني يقول الخيار موجود من أول العقد، فالفسخ قبل الرد، فالتصرف قبل الرد تصرف في زمان الخيار، فينبغي على كلامك أن يكون مسقطا، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أتنزل أقول لا أقل إن لم نجزم بتعين الاحتمال الثاني أن نحيل إلى ظاهر الجملة الشرطية، واضح؟ نقول عقد وقع فيه شرط مأخوذ فيه قيد، إن رددت فأنا أولى بداري مثلا، ويحتمل فيه خمسة احتمالات كما ذكرنا سابقا، لا أعين شيئا منها مسبقا، لكن أقول أنظر في ظاهر الشرطية، فإن دلت على أخذ الرد قيدا في أصل الخيار وكان ما تقول، لكن ماذا لو دلت على أخذه قيدا في الفاسخ المقتضي لثبوت أصل الخيار من حين العقد، فيكون التصرف قبل الرد تصرفا في زمان ثبوت الخيار، ماذا تصنع على هذا؟ على التقديرين إن عينت مسبقا الاحتمال الثاني أو قلت نحيلها إلى ما يظهر من الجملة الشرطية على اختلاف الموارد، لن يتم كلامك ولو من جهة إطلاقه، إما أصله لا يتم لأنه كله محمول على الثاني، إما إطلاقه لا يتم لأنه على الأقل في بعض الموارد ظاهره الثاني، واضح الكلام؟ نعم أقبل منك ما ذكرته في صورة الاعتراض بالنقد، ما هي؟ أن لو جعل الشرط أن لي الخيار إن رددت في يوم بعد السنة، كل هذا نعم، هذا لا يكون التصرف قبله تصرفا في زمان الخيار أصلا، ولا حتى بنحو المقتضي إذا أردت، أو لا بنحو المقتضي موجود لكنه ليس في زمان ثبوته الفعلي بلا إشكال، واضح؟ كنا نقول بالثاني على الأقل بعض الموارد ظاهرها يكون الثاني، لكن لو جعلت منفصلة فحتما ليست المدة المتصلة بالعقد ما بين العقد والرد مدة خيار، واضح؟ فهذا كما قلت ليس مدة خيار، لكن يجيء فيه الخلاف المتقدم، هل المدار على ثبوت الخيار بالفعل؟ إذا لا خيار الآن، فالتصرف الآن ليس في زمان الخيار حتى يسقط، هذا قولك أنت. أو المدار على ثبوته ولو بنحو الاقتضاء فيكفي فيه تحقق السبب، ونقول العقد متحقق والرد مملوك بيده، فكأن الخيار بيده، قوة كالفعلية، يكفي هذا في إخراجي عن مثل إسقاط كوني إسقاط ما لم يجب ولم يثبت، هذا كالثابت فعلا، فيجيء فيه هذا الخلاف، ولا ينحصر هذا الخلاف في التصرف، حتى الفسخ القولي، حتى الإسقاط القولي حينئذ سيكون محل هذا الخلاف، لأنه سيقال فيه إسقاط ما لم يجب، وسيرد الآخر ويقول المقتضي موجود. واضح الكلام؟ هذا في المناقشة مع السيد، حتى لا يكون الدرس بلا قراءة، مناقشة صاحب الجواهر تطول، نقرأ مقدارها. قال: وناقش بعض من تأخر عن فيما ذكره من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله، بما ناقش بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار، بينته لك، وبأن الظاهر من إطلاق العرف كون مجموع المدة زمان الخيار، واضح؟ وأيضا الظاهر من تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ، أي قول الشيخ؟ قوله بتوقف الملك على انقضاء مدة الخيار، بما ضعفوا ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة، رواية إسحاق بن عمار، رواية معاوية بن ميسرة، ببعض الأخبار المتقدمة الدالة على أن غلة المبيع للمشتري، وأيضا رواية معاوية بن ميسرة فيها، فإن ذلك الرجل يعني المشتري في الفرض قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين، ها؟ ربح فيه، لمن الربح؟ قال له، ولكن بما علل، أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من تكون، أو بل أرأيت، فالأنظر في التعليل فقط. أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت، تكون الدار دار المشتري، واضح؟ إذن إن ذلك الرجل أصاب، أنا قلت المشتري، الظاهر أنه البائع، واضح؟ عن رجل باع رجلا له، باع دارا له من رجل، كأنه البائع، واضح؟ باع داره من رجل وأخذ الثمن، أخذ تصرف ربح، أصاب في هذا المال. أنا قلت المشتري، هذا أوقعني في الشبه، فإن ذلك الرجل يعني البائع أصاب في ذلك الثمن الذي أخذه في 3 سنين اللي هي مدة الخيار. فقال الإمام عشان هو ماله، لكن علل بالعكس، يعني بالدار، لو تلفت الدار ممن كانت تكون من المشتري، يعني بما أن الدار من المشتري وانتقلت له، يعني الثمن للبائع وانتقل له، فربحه له تبعا لذلك، واضح؟ هذه أيضا تدل على الانتقال من حين العقد، والتمسك بها في وجه الشيخ مبني على فهمهم منها أنها ماذا؟ أن هذه المدة مدة الخيار، زمان الخيار. أيضا والتمسك وتضعيف كثير بلي ببعض الأخبار المتقدمة في هذه المسألة دالة على أن غلة مبيع المشتري، الظاهر من هذا الإطلاق العرف ومن هذا التضعيف هو كون مجموع المدة زمان الخيار من أول العقد. أقول في أصل الاستظهار والرد المذكور اليوم الأربعاء والوقت في القراءة يطول، وما زلنا نحتاج إلى قراءة أو إلى شرح الإشكال على صاحب الجواهر، ولا يخلو الإعادة على هذا كله ولو في القراءة من فائدة. فأتركه إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.